بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، هذه رسالتنا الثالثة ضمن رسائل الدورة العلمية 100 فضل الله سبحانه وتعالى، والمقامة في اعتكاف شهر رمضان لعام 35 بعد 1400، وهي بعنوان الإنصاف في حكم الاعتكاف لأبي الحسنات الكنوي رحمه الله تعالى. ذكر المحشي على هذه الرسالة أن سبب تأليفها، وهذا سيرد في كلام أبي الحسنات رحمه الله، أن سبب هذه الرسالة وأن سبب تأليفها مباحثة علمية جرت بينه وبين بعض الفضلاء سنة 82 بعد 1200، وكان سنه آنذاك 18 سنة، في حكم الاعتكاف، وتكلم كل منهما بما خطر على خاطره دون تحقيق المسألة بالرجوع إلى كتب الفقه المعتمدة. فقام المؤلف رحمه الله تعالى بدراسة المسألة وبحثها من كتب الفقه، حكم الاعتكاف وما يتعلق به، فقام بدراسة هذه المسألة دراسة متأنية، وهذا هو الذي ينبغي تحقيقه في مسائل العلم أصلا فضلا عن مسائل الفقه، أن العلم إنما هو نقل محقق منسوب إلى قائله، وأن المسائل ينبغي أن يرجع فيها إلى الأدلة الشرعية وإلى كلام أهل العلم وإلى معرفة مواضع الإجماع ومواضع الاختلاف حتى يتصور الإنسان الكلام في المسألة. ولهذا سبق وبينا من قبل أن الناظر في أي مسألة من مسائل الأحكام العملية لا بد أن يتبع خطوات. الخطوة الأولى أن يتصور المسألة. المسألة ما صورتها وما بابها وأين تبحث. المسألة الثانية استيعاب كلام أهل العلم في المسألة، فإن كانت المسألة من مسائل الخلاف فإنه يستوعب كلام أهل العلم فيها، فإن كان لأهل العلم قولان عرفهما وعرف القائل بهما فيها ثلاثة أقوال فكذلك، وهكذا. الثالث أن يستحضر أدلة كل طائفة من هذه الطوائف، كل قول من هذه الأقوال يستحضر أدلته. هذا القول دليله ماذا وهذا القول دليله ماذا. ثم رابعا يرجح بين الأدلة بقواعد الترجيح المعروفة عند أهل العلم، سواء من جهة أصول الفقه أو من جهة أصول الحديث أو من جهة أصول اللغة، فإنه يرجح بين الأقوال بناء على هذا، من معرفة عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ، معرفة هذا ويذهب إلى القول الذي يترجح عنده. ففي أي مسألة مسائل العلم في الأحكام العملية ينبغي على الإنسان أن يستحضر هذا. وفرق بين الدراسة والفتوى، فحال دراسة المسألة تدرس بهذه الطريقة، أما حال الفتية فإن الإنسان له أن يقتصر على ما ترجح عنده، فإنه يفتي فقط. فأنا مثلا إن سئلت مثلا عن الطلاق البدعي رجل طلق امرأته وهي حائض أقول لا يقع الطلاق مثلا، إذا كنت أرجح ذلك فأقول لا يقع الطلاق، ليس باللازم أن أقول. المسألة خلافية والعلماء قد اختلفوا فيها على قولين، منهم من قال يقع ودليله كذا، ومنهم من قال لا يقع ودليله كذا، ليس باللازم هذا. الفتوى غير محل البحث، الفتوى تعطي الراجح من قولي أهل العلم، اللهم إلا إذا كان يستفتيك طالب ليستخرج ما عندك من بحث في المسألة، فحينئذ تبسط له هذا. وأيضا البسط يتنوع من مقام إلى مقام. إذن فالذي يفتي غير الذي يبحث، الذي يفتي غير الذي يبحث. ولهذا فإن بعض الأخوة قد يظن ببعض أهل العلم الكبار من العلماء الراسخين أنه ليس عنده علم في المسألة موسع، لأنه يستفتي فيذكر له الراجح من أقوال أهل العلم، مثل ما كان مثلا شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وهذا كثيرا ما تقرؤونه له، يقول مثلا حكمه كذا في أصح قولي أهل العلم، ويقتصر على هذا فيقول في أصح قولي أهل العلم، إشارة إلى أن المسألة خلافية، وإشارة إلى قولين فيها، وأن الصحيح عنده الذي ترجح عنده هو القول الذي أفتى به. فهذا أمر لا بد أن يعنى به الإنسان عند بحث في أي مسألة من مسائل العلم حتى يتصور. والذي يبحث إما أنه يريد أن يعمل، وإما أنه يريد أن يتعلم ويكون طالب علم. الذي يريد أن يعمل هذا يكفيه قوله عالم، أو يكفيه أن يستفتي راسخا في المسألة. الذي يريد أن يعمل، يعني مثلا رجل طلق امرأته وهي حائض، ليس يجب عليه بحث المسألة إذا كان مقلدا، وإذا كان ليس عنده آلات العلم والنظر في الأدلة، فلا يكلف بهذا، إنما يكلف بسؤال أهل الذكر. قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلو كان الناس جميعا مجتهدين فمن الذي يخطب بهذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ فالناس إما مجتهد وإما مقلد وإما بينهما طالب علم عنده نظر في الأدلة ويرجح من كلام أهل العلم بحسب نظره، لكن ليس له الاجتهاد استقلالا. فالمقلد يسأل أهل العلم، فيسأل إنسان أهل العلم ليعمل بالمسألة، يا شيخ أنا طلقت مراتي وهي حائض، فيقول له إما أنها طالق وإما أنها ليست بطالق على حسب ما ترجح عنده. وهل له أن يسأل المفتي عن الأدلة؟ هذا محل خلاف أيضا بين أهل العلم، الجماهير يقولون ليس عليه ذلك، لكن بعض أهل العلم وقد انتصر لهذا القول الصنعاني رحمه الله تعالى في تيسير الاجتهاد إلى أنه يسأل عن الدليل، ولابد أن يكون عاملا بالدليل عالما به في مسألته. وهذا صعب، لأنني لو كلمت العامية بالخاص والعام والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وبينت له مثلا ذلك قد يصعب عليه هذا، وأيضا لو بينت له الأدلة ووجه ذلك قد يصعب عليه هذا. اللهم إلا إذا كانت المسألة من مسائل مثلا المنهج والاعتقاد، يعني مثلا قد يأتيني عام يقول يا شيخ أنتم حيرتمونا، أنت تقول ما في أحزاب وهؤلاء يقولون الأحزاب هذه جائزة إذا كانت المصلحة، فحينئذ تبسط له شيئا من القول، لأنه قد سمع عن أصل المسألة ودارت في ذهنه وأنت تريد أن تبين له الحق في المسألة. فالمقلد يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسائل فيجيب، وكذلك مسائل الأئمة من الصحابة كابن عباس وابن مسعود وابن عمر وهكذا، وكذلك مسائل الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى والإمام الشافعي ومالك، ما كان أحد يسأل فمن العوام فيجيب بالأدلة ويستطرد في ذلك، إنما هذا مقام يختلف وتنوع بتنوع حال السائل. فالمقلد يسأل، والمقلد إذا سأل هل له أن يسأل أكثر من واحد فيطوف على
أهل العلم حتى يأتي بالمسألة أو بالجواب الذي يريد لا يجوز هذا، هذا لا يجوز، ويكون حكمه حكم الذي يبحث عن دليل من الأدلة يوافق ما يهوى. وإنما العام كما قال أهل العلم فتوى العالم للعام كالنص للمجتهد، كالنص للمجتهد، إذا ظهر المجتهد نص فلا يعدل عنه، فإن ظهر له بعد ذلك نص يرفع اجتهاده في هذه المسألة إلى اجتهاد آخر لا إشكال. ولهذا قول هؤلاء بأن الفتوى تتغير بتغير الزمان، وأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان له اجتهاد في العراق ثم لما انتقل إلى مصر كان له اجتهاد وتغيرت الفتوى بتغير الزمان، وكأنهم ظنوا أن الفتوى في العراق تختلف عن الفتوى في مصر فيما يتعلق بالأحكام، وإنما تغير الفتوى بتغير الزمان يكون فيما إذا تعلقت الفتوى بزمان أو بعادة وعرف، أما الأحكام الأصيلة فإنها لا تتغير في العراق في مصر في الشام في أي مكان، الأحكام لا تتغير، إنما إذا تعلقت الفتوى بعرف فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان وتغير العرف. فمثلا ألفاظ القذف، لو أن في مصر الناس في عرفهم أن لفظة كذا تساوي يا زاني فإن من قالها يطالب بالبينة وإلا حد في ظهره. فإذا ذهبنا إلى المملكة مثلا وهذه اللفظة لا تساوي يا زاني عادي، فهل إذا قالها الرجل هناك يقام عليه الحد ويطالب بالبينة وإلا حد في ظهره؟ لا، لأنها تتغير هنا بتغير العرف، فإذا تعلقت الفتوى بعرف أو بزمان فإنها تتغير بتغير الزمان. أما الأحكام الأصيلة الصلاة ما تتغير، الصيام ما تتغير، سنة الاعتكاف ما تتغير، أحكام الزكاة وأنصبتها ما تتغير، أصول المنهج والاعتقاد ما تتغير، فالحزبية حرام في مصر في العراق في الشام في أي مكان، الحزبية حزبية والتوحيد توحيد والسنة سنة والبدعة بدعة، ما تتغير هنا بتغير الزمان. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى طرأ له من الاجتهاد الذي لا علاقة له بالمكان، وإنما طرأ له من الاجتهاد كغيره من أهل العلم، كغيره من أهل العلم قد يطرأ له اجتهاد بعد مدة من الزمان فيغير اجتهاده في المسألة. ولهذا بعضهم كالشافعي وغيره كان يعلق القول في المسألة أحيانا على صحة الدليل، يقولون إذا صح الدليل فإننا نقول به، فإذا لم يثبت له صحة الدليل ثم ثبت بعد ذلك فإنه لا شك أنه يرجع عن قوله. ولهذا البيهقي رحمه الله تعالى كان يذكر في كلام الشافعي كثيرا جدا من هذا الباب، ويقول والسنة في هذا كذا وكذا، يعني على خلاف كلام الشافعي، ولو وصل هذا الحديث للشافعي لقال به. والنووي رحمه الله تعالى وشافعي أيضا كان يقول في بعض المسائل قال وهذا حري أن يكون مذهب الشافعي، هذا حري أن يكون مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. ففرق بين الاجتهاد الذي يطرأ في هذه المسائل وبين التلاعب بالدين الذي يتبع الإنسان فيه هواه فينتقل من قول إلى قول على حسب ما يكون لديه من هوى لا من علم وتقعيد وتأصيل. فالحاصل في هذا أن العام إذا سأل العالم عن المسألة فإنه يلزم بكلامه، ويكون كلام العالم بالنسبة له كالنص بالنسبة للمجتهد، فكما لا يسع المجتهد أن يخرج عن النص كذلك لا يسع العام أن يخرج عن كلام العالم الذي وثق في دينه وورعه لا الذي ينتقيه ويختاره ليوافق هواه، وإنما صاحب الدين والورع إذا سأله فإنه يلزم بذلك، لأن الله لما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إنما أحال على ما يجب العمل به، إنما أحال على ما يجب العمل به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا نسأل أهل الذكر؟ لنعمل، لنعمل بكلامهم. هذه الرسالة هي في هذا الموضوع الخاص، وهو موضوع الاعتكاف وما يتعلق به. والكنوي رحمه الله تعالى حنفي المذهب، والأحناف نجد له مصطلحات في بحث المسائل أو في الأحكام قد تختلف عن مصطلحات غيرهم. ولهذا فإن صنيع أهل العلم مع دراسة فقه المذاهب أنهم يدرسون مصطلحات المذهب وهو ما يسمونه بالمدخل إلى المذهب، المدخل إلى المذهب الحنبلي، المدخل إلى المذهب الشافعي، المدخل إلى المذهب المالكي، إلى المذهب الحنفي، المدخل الذي يعرف أصول الإمام من خلاله ويعرف مصطلح الإمام الذي يستعمله. فمثلا الأحناف مشهور عنهم التفريق مثلا بين الفرض والواجب، وسيأتي لنا أيضا هنا التفريق عندهم بين المستحب والمسنون. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لك الحمد يا من هو مستجمع لكمال الأوصاف، وأشهد أن لا إله إلا أنت لا شريك لك في أطراف العالم والأكناف، وأصلي وأسلم على حبيبك محمد المجتبى. بعض أهل العلم يعلق يعني على الحبيب ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له الخلة وهي أعلى مرتبة من المحبة، ولهذا لا يفضل كلمة حبيب، وإنما يذكر ما ذكره الله في كتابه من الرسالة والنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويذكر أيضا الخلة وغير ذلك من الأوصاف، لأنهم يزعمون أن المحبة هي أعلى الدرجات والخلة فوق المحبة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه ولهم المحبة لكن ليس لهم الخلة، الخلة إنما هي لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ أن يكون لي منكم خليل، وقال: ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر، لاتخذت أبا بكر. فنبيكم صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. فالخلة أعلى ما تكون، وهي أن تتخلل المحبة الإنسان فلا يبقى شيء فيه إلا وهو متعلق بالمحبوب. وأصلي وأسلم على محمد المجتبى أحمد المصطفى مخرج الأمة عن طريق الاعتساف، وعلى صحبه وآله الأخيار والأشراف. أما بعد، فيقول: من لا صناعة له إلا اكتساب الخطيئات. فيقول: من لا صناعة له إلا اكتساب الخطيئات. هذا طبعا من تواضعه رحمه الله تعالى، لكن الأولى أن الإنسان يقول هذا، يعني الفقير، الفقير المقصر المذنب. أما من لا صناعة له إلا اكتساب الخطيئات، حتى الإنسان لو كان يكتسب الخطيئات فإنه يستر على نفسه، لكن قد يعبر الإنسان بعض المرات عن هذا: أنا المذنب، أنا المقصر، أنا مثل ما قال بعض السلف: لو كان للذنوب روائح لما تقى أحد أن يجالسني. فعلى هذا الباب يعني يحمل هذا الأمر، على هذا الباب يحمل هذا الأمر. أبو الحسنات محمد المدعو بعبد الحي اللكنوي وطنا، الأنصاري الأيوبي القطبي نسبا، الحنفي مذهبا، تجاوز الله عن ذنبه الجلي والخفي. يقول: قد جرى النزاع بيني وبين بعض الفضلاء سنة 82 بعد 1200 من هجرة رسول الثقلين صلى الله عليه وعلى آله رب المشرقين، في أن الاعتكاف هل هو سنة مؤكدة على الكفاية أو على العين. معلوم أن التقسيم الواجب هو الذي يكون على الكفاية أو العين، فالواجب كفائي وعين باعتبار المطالبة بالعمل، فهو كفائي وعين، هذا الواجب. العين ما يلزم كل شخص ولا بد أن يأتي به ولا يجزئه قيام غيره به، وأما الكفائي هو الذي يجزئه قيام غيره به، فإذا قام به البعض سقطت المطالبة عن الآخرين. هذا بالنسبة لواجب العين والكفاية، هذا من جهة العمل. أما من جهة الخطاب فكل المسلمين يدخلون في الخطاب الكفاء والعين. يعني من جهة الخطاب الكفاء كل الناس تدخل. فمثلا لو جاءت جنازة الآن فإننا مخاطبون جميعا أن نصلي عليه، هذا من جهة الخطاب. من جهة الأداء، من جهة الأداء لو قام به البعض سقطت المطالبة عن الآخرين. إذن الفارق بين العين والكفاء من جهة الخطاب أو من جهة الأداء؟ من جهة الأداء. أما من جهة الخطاب فالكل واحد، فأنت مخاطب وأنا مخاطب. والخطاب في الكفاء حينما يقال إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، هذا في الواجب. يعني إذا قيل سقط الإثم عن الآخرين فمن الآخرون؟ من هم؟ من الآخرون؟ الآخرون الذين هم المسلمون في كل مكان. يعني صلاة جنازة في أمريكا عند المسلمين، أنا هنا آثم إذا لم يصلي الناس عليها؟ لا، إنما المراد بالآخرين هم الذين يعلمون هذا ويدخلون في المطالبة به. فمثلا في هذا الحي في هذا المكان عندنا جنازة، فنحن نطالب يا من علمنا وقدرنا على هذا الأداء نطالب بهذا الأمر. هو أيضا يقول في هذه السنة، يقول هل هو سنة مؤكدة على الكفاية أو على العين؟ على العين، يعني أن تكون السنة يطالب بها أيضا كل الناس، كل واحد مطالب بالسنة، زي السنة كسنة الفجر مثلا، فهذه سنة للجميع. طيب سنة كفائية، يعني إذا قام بها البعض لا يلام عليها الآخرون، لا يلام، لا يلام، لأن السنة ما يقال لا يأثم، إنما قد يلام الإنسان على ترك السنة، قد يلام الإنسان على ترك السنة. نعم العبد لو عبد الله لو كان يقوم من الإيه؟ من الليل، أنا أقول يا أخي ما يلق بك، أنت فرطت في هذا، لماذا أنت تنام وقت الصلاة؟ لماذا؟ حتى لو كانت الصلاة طويلة فلا تنام، تنام وأنت شاب. إذا ماذا تصنع إذا بلغت 60 ولا 70؟ ماذا تصنع بعد ذلك إذا كنت تنام من الآن؟ يا ابن 20 ويا ابن ما بين 20 و30، إذا كنت تنام وتجلس الآن متى تقوم؟ إذن متى تقوم حال تورم قدمات، عند 60 ولا عند 70؟ فلابد أن تقوم، قم، لا يليق بك أن تنام، لا يليق بك، هذه ملامة. لماذا يا أخي لا تصلي السنن؟ أراك المؤذن يؤذن ولا تصلي السنن، تقوم إذا أقيمت الصلاة. أين السنة؟ أين السنة؟ قد يكون الإنسان مسافرا، لكن الملامة إنما تكون من يطالب بهذه السنة. فالكفائية هي التي إذا قام بها البعض، كالأذان مثلا لو قلنا بأنه سنة مؤكدة فأقام به البعض خلاص. أما السنة التي يطالب بها الجميع تسمى سنة على العين، يعني أننا نطالب بها جميعا ولا يجزئ قيام البعض بها عن الآخرين. وعلى التقدير الأول أنه سنة مؤكدة على الكفاية، هل وسنة كفاية على أهل البلدة كصلاة الجنازة، أو على أهل كل محلة كالتراويح بالجماعة؟ فتكلم كل منا بما خطر في خاطره من دون أن يتجسس تحقيقه من كتب الفقه. يعني لما تناقشنا في مسألة كل واحد قال بالذي في ذهنه، وهو كان ابن 18 سنة. طبعا لا ينبغي الإنسان يتكلم في المسألة إلا إذا كان قد تصورها وعرف أدلتها، وإلا يقول ما زالت المسألة محل بحث. ولا ينبغي الإنسان يسارع في الكلام في المسألة ويقول أظن أزعم يهيأ لي، لا يتكلم الإنسان، لأن المسألة خطيرة، لأن الكلام في مسائل العلم نسبة ذلك إلى الشرع. أما في أمور الدنيا تكلم في تجارة، زراعة، صناعة، تكلم، خرف في هذا الكلام ما تخرف، أنت حر في هذه المسائل. أما مسائل الدين والعلم فإنك ستنسب الكلام إلى ماذا؟ إلى الشرع، إلى الشرع، إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. إن قلت مستحبا فالدليل، إن قلت واجبا فالدليل، إن قلت محرما فالدليل، إن قلت مكروها فالدليل، إن قلت حتى مباح فالدليل. فما الدليل حتى في المباح؟ في المباح ما الدليل على أن هذا مباح؟ هذا قول سكوت الشارع عنه. إذا لابد أن تكون عالما بسكوت الشارع عنه، وأن الشارع لم يتكلم فيها يبقى الشارع سكت عن هذا، فلابد أن تكون أنت عالما بهذا الأمر. إذا لابد فيما يتعلق بالدين أن تتكلم في أي مسألة بالدليل، فلا يصلح أن نتباحث مسألة بلا دليل. فأردت أن أكتب فيه ما يسلك مسلك السداد ويثبت ما هو المقصود والمراد، وسميته به الإنصاف في حكم الاعتكاف، وأسأل الله تعالى قبوله بالتضرع والإلحاف. نجد يا أخواني بعد عظيم، نجد بعدا عظيما في كلام أهل العلم، وهذا البعد الحقيقة نحن فقراء فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نبلغ فيه مرتبة عالية، وهو بعد التدين بمسائل العلم. إذا علم وإذا تعلم وإذا صنف وإذا كتب وإذا فعل كذا وكذا، فكل ذلك يتدين، يتدين الإنسان، لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، ولا يريد أن يوجه الأنظار إليه، إنما يريد أن يتعبد هو بالحق، ثم يعبد الناس بالحق الذي وصل إليه. يبقى التعبد بهذا الحق، ولا يكون عنده علو ولا تطاول. شأن الآئمة، البخاري رحمه الله تعالى حافظة الدنيا، لا يريد أن يقال عنه إنه حافظ، إنما حافظ هذا الحفظ ليصون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أحمد رحمه الله تعالى، كذلك مسلم، أصحاب الحديث، أصحاب الفقه. نرى أن البعد، بعد الديانة بعدا قائما، تراه في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، تراه في الآئمة. ولا يكون الإنسان إماما إلا بهذا. لا تظن يا أخوانا أن الإمامة تحصل بالحفظ وفقط، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إشارة إلى المعاني الإيمانية. ولهذا لا تتعنى في هذا الطريق، فمن سلك هذا الطريق بغير قصد وإخلاص وتوجه وتدين فإنه لن يصل. قد يذيع صيته فترة من الزمان، وقد يعرف في الناس فترة من الزمان، ليقع على أم رأسه بعد ذلك. فمعرفة الناس به وصورته بين الناس لا لعلو قدره، وإنما ليسقط على أم رأسه فيشهد الناس له بذلك. لكن إذا تبين الإنسان فالله عز وجل يقر عثراته، حتى لو تعثر وكان عند الإنسان دين، فإنه يوفق للصواب ويوفق للصلاح. ولهذا مر معنا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الورع للمروزي، لما قيل الإمام أحمد رحمة الله عليه: من نسأل بعدك؟ فقال: فلان. وفلان هذا كان عالما لكن لم يكن مميزا في العلم كغيره من أصحابه، يمكن أن يحل عليهم، لكنه كان من أعبد الناس وأورعهم. فلما قيل له: لما أحلت على هذا؟ قال: لأنه حري أن يوفق للصواب. يعني عنده من الورع والصلاح ما يكون به حريا أن يوفق إلى الصواب، أن يوفق إلى الصواب، لأن الله عز وجل يهدي. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، ولقد آتينا داود وسليمان من أيه علما. فهذا كله من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد، ولهذا يلجأ الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى إذا أعيته مسألة. ولهذا مقدمات الأئمة مقدمات مختصرة ودل على التواضع والقصد والمراد، وأسأل الله تعالى قبوله والتضرع والإلحاف. فأقول: قد وقع الاختلاف في أن الاعتكاف مستحب أو سنة. المستحب عندهم إذا فعل مرة، والسنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن تركه مرة فيقال هذا غير مؤكد، وإن واظب عليه فيقال هذا هذه سنة مؤكدة. فالمستحب عندهم ما لم تقع المواظبة عليه كثيرا، ما لم تقع المواظبة عليه كثيرا، فتكون السنة عندهم أعلى من الإيه، فتكون السنة عندهم أعلى من المستحب. السنة أعلى من المستحب، السنة ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أما المستحب لا. ثم المؤكدة التي لم يتركها، أما غير المؤكدة هي التي كان يتركها بعض الأحيان. وقد وقع الاختلاف في أن الاعتكاف مستحب أو سنة، وعلى الثاني هل هو سنة مؤكدة أو غير مؤكدة، وعلى الأول هل يعني أنه سنة مؤكدة، هل هو سنة مطلقا يعني في أي وقت أو في العشر الأواخر من رمضان فقط، وهل هو سنة سنة كفاية أو عينا، أو سنة كفاية أو عينا. فلنذكر منها ما يرفع الحجاب عن وجه هذا الباب مستعينا بحبل المولى الوهاب فها هنا مقامات. شوفوا دايما العبارات الدالة على سؤال الله عز وجل التوفيق والسداد، سبحان الله. ولهذا قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فترى الخشية والخوف مع العلم، وهذا تراه في العلماء الكبار، في العلماء الكبار ترى أثر العلم على السمت والمظهر، لأن الإنسان يكون كالتاجر يلبس ثيابا إذا نزل السوق ويستجلب بضاعة معينة حتى إذا فرغ من السوق عاد إلى ثيابه الأصلي. العالم لا، العالم لا، العالم معه علمه وتقواه وخشيته في السر وفي العلن مع طلابه وعند أهله. المقام الأول، هل الاعتكاف مستحب أو سنة أو مباح أو واجب؟ فذهب بعض المالكية إلى أن الاعتكاف أمر مباح. ما المباح عندنا يا إخواني؟ ما المباح؟ قول يا محمد. إيه؟ ليس له إيه؟ أجر، هذا في الثواب، هذا في الثواب. إنما حده، ما هو حده؟ حد المباح لطف. إيه؟ أينما هذا حكمه، هذا حكمه حده زغب، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، هذا حده، هذا حده، ما لا تعلق للأمر والنهي به لذاته. لذاته يعني، يعني إن تعلق به أمر لي يتعلق به فيأخذ حكم الأمر. فمثلا الطعام مباح في أصل، هذا مباح، لكن قد يتعلق به عند الإفطار صار مستحبا، فلا يزال الناس بخير مع عجل الفطر، فلو أفطر على تمرات وقت الأذان صار هنا الإفطار مستحبا في هذا الوقت. يبقى هذا ليس متعلقا بالأمر بذاته، وإنما متعلق بخارج عن هذا الذات. النوم مثلا، فاللباس، كل هذه الأشياء هي مباحة في ذاته، مباحة في ذاته، لكن قد يتعلق بها أمر تارة يكون واجبا، تارة يكون محرما، تارة يكون مكروها، تارة يكون مستحبا، على حسب ما يتعلق به. وهذا القول مما لا اعتداد به. فذهب بعض المالكية إلى أن الاعتكاف أمر مباح، وهذا القول مما لا اعتداد به، يعني كيف يكون مباحا أصلا والنبي صلى الله عليه وسلم ندب إليه واعتكف، واعتكف أزواجه من بعده، واعتكف الخلفاء، فهذا أمر لا اعتداد به. يبقى القول بالإباحة هذا لا اعتداد به، يعني لا يعتد به. قال أبو بكر المالكي قول أصحابنا إنه جائز جهل، جهل، ولم أطلع على من قال بوجوب الاعتكاف مطلقا، يعني في أنه يكون واجبا، بل قد ادعى النووي في شرح صحيح مسلم الإجماع على عدم وجوبه. نعم صحيح هذا، الإجماع على عدم وجوب الاعتكاف. اللهم إلا إذا كان بنذر، إذا كان بنذر، والحكم حينئذ لا يقتصر على الاعتكاف، فمن نظر طاعة وجب عليه القيام بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وأما أصحابنا الحنفية فعلم من اختلاف عباراتهم أنهم تفرقوا فيه ثلاث فرق، وهو حنفي طبعا، ولهذا سيحقق قول الأحنف في هذا. فذهب القدوري في مختصره إلى استحبابه حيث قال: ويستحب، قال بالاستحباب، وغيره إلى أنه سنة مؤكدة، كما قلنا السنة المؤكدة أعلى أم الاستحباب عندهم؟ السنة المؤكدة. وقال المرغيان في الهداية: الصحيح أنه سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه في العشر الأواخر من رمضان، اعتكف النبي في أول أمره، اعتكف العشرة ثم العشر الأواسط ثم أخبر أنه في العشر الأخير، فما زال يعتكف في العشر الأخير حتى فارق الدنيا، إلا سنة اعتكف العشر الأول من شوال لما ترك الاعتكاف في آخر رمضان في العشر، لما ترك الاعتكاف قضاه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان إذا عمل عملا أثبته، وهذا دليل على أن الاعتكاف سنة وليس واجبا، لأنه لو كان واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سنة. فإن قيل لكنه قضاء أيضا، والقضاء هذا شأن الواجبات، نقول له قد يقضي الإنسان السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما انشغل عن سنة الظهر قضاها بعد العصر، فالإنسان يقضي السنة الراتبة، وليس القضاء مخصوصا بالواجبات. والمواظبة دليل السنية، وهكذا ذكر في المحيط والبدائع والتحفة. وقال الزاهدي في المجتبى: قال أستاذنا: الصحيح أنه سنة، ولم أجد في غير مختصر القدوري أنه مستحب، فالظاهر أنه أراد به السنة، يعني أنه السنة المؤكدة، أراد بالاستحباب السنة المؤكدة، كما أنه أراد أول الكتاب هذا حيث قال: ويستحب. انظروا يا إخواني، انظروا إلى العلم، لو أنا أقول الشيخ فلان يريد من وراء الوجوب مثلا هنا تعين الأمر ليس الوجوب المعروف، أو يريد بالاستحباب هنا كذا وكذا، لابد أن أفسر مصطلحه بكلامه، لابد أن أفسر مصطلحه بإيه؟ بكلامه. فيقول هنا: لعل القدوري إنما أراد بالاستحباب السنة، بدليل أنه ذكر في أول الكتاب قال: ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح. يستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة، فسماها مستحبة مع أنها من السنن. وقال النسفي، وطبعا هذا مسألة مهمة جدا في كما قلنا تحليل عبارات أهل العلم، فإن الإنسان إذا كان للعالم قول معروف ثم جاء في موضع من المواضع مثلا وقال مصطلحا أو قال كلمة، هذه الكلمة تحتمل أنه يريد بها سنة أو بدعة أو التحذير من الشخص أو عدم التحذير، لابد أن يبحث. خذوا مثالا، هناك فتوى مشهورة للشيخ العلامة صالح الفوزان، سئل عن الحدادية ماذا قال؟ قال: لا أعرفه. من هنا قال بعض الطلبة: إذن مسألة الحدادية ووصف طائفة من الحدادية هذا لا يثبت وهذا لا ينبغي، والشيخ صالح الفوزان سئل عن الحدادية قال: ما أعرفهم وكذا. إذا كان الشيخ صالح لا يعرفهم فإذا هؤلاء لا يحذر منهم، أو غير ذلك من هذه الأشياء. طيب الشيخ صالح الفوزان قد قدم كتبا في انتقاد الحدادية، قدم كتبا في التحذير من هذه الطائفة. فماذا يريد الشيخ؟ لا أعرفه. هنا يعرف الطلاب، طلاب الشيخ يعرفون عبارات الشيخ في مثل هذه الأشياء. إذا أراد الشيخ أن يسد بابا يقول مثل هذه العبارة، يعني انشغل بتعلم دينك أولا، انشغل بكذا، لا تعنى بمثل هذه المسائل يا من لم تبلغ رتبتك رتبة النظر في انتقاد الأشخاص والطوائف. فيريح، فقل ما أعرف، يعني شوف سؤال آخر. وإلى الشيخ يعرف الحدادية وقدم كتبا في انتقاد الحدادية، أحيانا يسأل الشيخ عن بعض الأشخاص قد يقول لا أعرفهم وهو يعرفهم. إذا عرف أن مراد السائل إنما البحث فيما هو وراء السؤال، يخبرني أحد المشايخ أنه دخل على الشيخ صالح الفوزان مرة فقال تعالى يا فلان أنا سئلت عنك الآن، قلت ما أعرفه وهو يعرفه، قلت ما أعرفه. هذا يحمل على ماذا يا إخواني؟ هذا يحمل على حال خاص، على حال خاص. وإلا الشيخ نفسه قد قدم لهذا الرجل بعض كتبه فكيف لا أعرفه، هو قد قدم له بعض كتبه فكيف لا أعرفه. فهذه أحوال لا يأخذها الإنسان من الكلام هذا وهكذا أبدا، إنما يستوعب الإنسان كلام العالم. يعني مثلا قد يسأل العالم مثلا عن مسألة فقل ما أعرفه، انشغل بهذا، يعني انشغل بما هو أهم، أو لا تشغل بالك أنت أيها الشخص. يأتيك واحد يقول مثلا يا شيخ هل مثلا العمل شرط كمال ولا شرط صحة ولا هو كذا، وهذا الطالب لا يعرف أصلا حد الإيمان عند أهل السنة والجماعة، حينئذ ماذا تقول له؟ تقول له اذهب فادرس أولا ولا تجيبه. أو يأتيك واحد يقول يا شيخ يعني التشريع العام، أصلا لا يعرف تشريع عام ولا تشريع خاص ولا يعرف أصلا مصطلح الكفر والإيمان، ما يعرف. فحينئذ تبعد هذا الشخص عن مثل هذه المسالك. قد يفهم بقى واحد أنك سكت أنك كذا، يعني قد أسأل مثلا الآن عن شخص مثلا أنا سميته أمس مثلا أنا سميته، فأسأل عنه الآن من بعض الطلبة أقول يا أخي روح بس ادرس الله يهديك، لا تشغل بالك بهذا، ما أعرف ما أدري، مع أنني أدري، لكن هذا يحمل على محمل خاص. نعم. وقال النسفي رحمه الله تعالى في المنافع شرح الفقه النافع، ثم قال في الكتاب إنه مستحب والصحيح أنه سنة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقضائه في شوال حيث تركه، فهذان قولان، يعني مستحب وسنة مؤكدة. وها هنا قول ثالث وهو التفصيل بأنه سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان، ويكون واجبا بالنذر بلسانه، ولا يكفي مجرد النية، وبالشروع وبالتعليق. يقول يكون سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان ويكون واجبا، متى يكون واجبا؟ بالنذر، لكن شرط للنذر أن يكون النذر باللسان، لا يكون النذر بالنية، يكون النذر باللسان، حينئذ يكون واجبا، هذا لا إشكال فيه. وبالشروع، يعني إذا شرع في الاعتكاف فلا يجوز له قطعه، يجب. وبالتعليق، يعني إذا نذرا معلقا، إن نجح ولدي اعتكفت، فحينئذ يجب عليه أن يعتكف. ذكره ابن الكمال ومستحب في غيره من الأزمنة. يبقى يكون سنة مؤكدة في العشر الأواخر ويكون مستحبا في غير العشر الأواخر. يبقى من قائل انه مستحب، من قائل انه سنة، من مفرق بين الاعتكاف في رمضان وفي غيره، فيكون سنة مؤكدة في العشر الاخير ويكون مستحبا في غيره، ويجب بالنذر وبالشروع وبالتعليق. والصواب انه يجب بالنذر، اما الشروع فلا يجب به، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع في الاعتكاف ثم ترك لما جاء نساؤه فاعتكفت المرأة تلو أخرى، فقال آل بر أردنا، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكافه. نعم. وهذا القول هو الذي صححه العيني في شرح الكنز، حيث قال الشيخ إنه سنة، وقال القدري إنه مستحب، وقال صاحب الهداية الصحيح إنه سنة مؤكدة. قلت الصحيح التفصيل، الصحيح التفصيل، فإن كان منذورا فواجب، وفي العشر الأواخر من رمضان سنة، وفي غيره مستحب انتهى. واختاره الزيلعي في شرح الكنز، حيث قال الحق الانقسام إلى ثلاثة أقسام: واجب وهو المنذور، وسنة في العشر الأواخر من رمضان، ومستحب في غيره. واختاره أيضا ابن الهمام في فتح القدير، وجزم به أشهر بلالي في نور الإيضاح، والتمر تاشي في تنوير الأبصار، وإليه مال الحصكفي. تسمعون عن هؤلاء الثلاثة من قبل؟ هذه الأمة غنية بعلمائها وأئمتها، سبحان الله. قلت لا يبعد أن يحمل الاستحباب في قول القدوري على استحبابه في نفسه، عاد يفسر كلام القدوري بأنه مستحب، فيقول لا يبعد أن يحمل الاستحباب في قول القدوري على استحبابه في نفسه، والسنية في قول صاحب الهداية على الاعتكاف في العصر الأواخر بمقتضى دليله، فلم يبق إلا قول واحد وهو الأصح، الذي هو إيه؟ سنة مؤكدة، الذي هو سنة مؤكدة. هذا المقام الأول وهو حكم الاعتكاف، فخلص إلى أن الأقرب أنه سنة مؤكدة، وأن المذهب على أنه سنة مؤكدة. وأما قول القدوري بأنه مستحب فقد يحمل على السنة المؤكدة، وقد يحمل على ذلك في نفسه، وأما الاعتكاف في العصر الأخير فأنه سنة مؤكدة. هذا التحرير الأول، هذا الجواب الذي ليس سطحيا كما تباحث هو مع من كان يباحثه أولا، الآن أتى بكلام المالكية وبكلام العلماء الأحناف وبكلام النووي، وحرر المقام. المقام الثاني، إذا قلنا بأنه سنة، هل هو سنة مؤكدة أو غير مؤكدة؟ وعرفت من المرغناني والعيني والزيلعي تصحيح أنه سنة مؤكدة، واستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب عليه، هذا حد السنة المؤكدة عنده، رواه الشيخان. فإن قلت المواظبة دليل الوجوب، فإن قلت يعني أوردت علي إرادا ألا وهو إن المواظبة دليل الوجوب، قلت هذا إذا كان مع الإنكار على الترك. انتبه لهذه المصطلحات عندهم. إذا السنة المؤكدة عندهم ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن قيل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو واجب أيضا، فما الفرق بين مواظبة النبي التي تقتضي الوجوب ومواظبة النبي التي تقتضي السنية؟ قال فإذا كان مع الإنكار على الترك هذا يكون واجبا، ومع عدم الإنكار على الترك فلا يكون واجبا. إذن ما الفارق يا إخواني؟ ما الفارق؟ قل يا رمضان. يعني كله من السنة المؤكدة والواجب، واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لكن ما الفارق؟ أن الواجب ينكر فيه على التارك، فما أنكر فيه النبي على التارك هذا الواجب، وما ترك النبي فيه الإنكار فهذا ليس بواجب. وأما المواظبة مع عدم الإنكار على من تركه فهو دليل السنية، ولم يثبت إنكاره صلى الله عليه وسلم على من تركه من الصحابة. فإن قلت لو كان سنة مؤكدة لما تركه الصحابة، إذا كان حد السنة المؤكدة المواظبة، طيب علامة تركه بعض الصحابة، لو كان سنة مؤكدة لما تركه الصحابة مع أنه لم يعتكف الخلفاء الأربعة. واحد يقول ياه، يعني الخلفاء الأربعة لم يعتكف وأنا أعتكف، هل هذا الدليل على الزهد في الخير أو على أن الاعتكاف ليس مؤكدا؟ نقول انتبهوا يا أخواني، الخلفاء الأربعة إنما أسس الإسلام في عصورهم، وكان الانشغال بالغزوات وتثبيت الإسلام في البلدان، كان الانشغال بهذا متقدما كثيرا من الأمور. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لم يصلي التراويح جماعة، وصار الناس على ذلك في صدر من خلافة عمر أيضا، وذلك لأن أبا بكر كان مشغولا ليس زاهدا، كان مشغولا. وقد يترك بعض الفاضل وبعض الاختيار لما هو أهم. أحد إخوانكم أمس يقول علامة لا نؤذن الأذان الثاني في الفجر، أليس ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى، هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال طيب علامة لا نؤذن؟ قلت نراعي المصالح، هذا المسجد نحن سكانه يعتبر مع أول رمضان، وإنما نحن نروض الناس على السنة شيئا فشيئا، وإلا فمسجدنا الآخر فيه الأذان. قال لكننا انتبهوا، لكننا لا ينبغي أن نرضي الناس بسخط الله. انتبهوا يا أخواني إلى هذه المسألة، وإنما ذكرتها لنتعلم. لا ينبغي أن نرضي الناس بسخط الله. قلت إذن هذا الكلام قله لرسول الله لما ترك البيت على غير مقام إبراهيم، ولما سألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقال لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ولا جعلته على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابين. قل أيضا لماذا أرضى النبي الناس بسخط الله؟ قلت لا، هذا ليس بابا، إنما هو باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس عنهم، وهذا ما بوب به البخاري رحمه الله تعالى، أي قد تترك بعض الفاضل بعض الاختيار لمصلحة أعلى، وليس هو إرضاء الناس بسخط الله، بل هو إرضاء الله باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهتم يا اخوان؟ هذا باب وهذا وهذا باب، وعليه قد تصلي مع ابن باز وتقول كم ارضى ابن باز الناس بسخط الله في زعمك. نحن نصلي مع ابن باز على مدار 7 سنوات وراء امام، انا لا اوافق ان يصلي بنا وعندنا الحفاظ. الأحكام التجويدية قليلة جدا، نعم هو ليس عنده لحون جلية، لكن ما في أي أحكام تجويدية. أنا ما أقدم، أنا أقدم غيره. هل أقول الشيخ لماذا يقدم هذا الرجل وهو يعني لا يتقن أحكام التجويد، لا يمد الممدود ولا يقلق المقلقل ولا يغن ولا كذا، وأين الهمس في السين، وأين الاستطالة في كذا، وأين، هل أنا أقول هذا؟ التهم ابن باز لعله يعني هذا الرجل كذا وكذا. أبدا أبدا، إنما هو إمام راتب، والإمام الراتب يتقد حتى ولو كان أقل تجويدا لأنه مرتب. ففرق بين القاعدتين، أنت قد تترك بعض الاختيار، إنك لست محدثا الناس بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولهذا أنكر الحسن على أنس رضي الله عنه تحديث الحجاج بحديث العرانيين. الحجاج سفاك أصلا، تعطيه حديث العرانيين فقد يترك الإنسان. أنا مثلا هنا أتحدث عن السمع والطاعة لولاة الأمور وأذكر الأحاديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لكن حينما أكون بين يدي مسؤول وبين يدي ولي الأمر أقول وإن ضرب الظهر وأخذ المال، وإن لا أقول من مات غاشا لرعيته، أقول من كذا فشق عليهم، أذكر له الأحاديث التي تناسب حاله، التي تناسب حاله. فإذا كنت بين يدي السلطان ذكرت له هذا، وإذا كنت بين أيديكم ذكرت شيئا آخر، فكل يأخذ على حسب. أنا قد أتكلم عن المنبر على المنبر كلاما في باب الوعيد، وأشدد في هذا الباب، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتال كفر فاحذر، وآتي بهذه النصوص نفي الإيمان البراءة فأولئك هم الكافرون النفاق، آتي بكل هذه النصوص، ولا آتي بنصوص الوعد. إذا كنت عند قوم يستهينون بالمعاصي ثم تراني في خطبة أخرى وأنا أتكلم من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة غفر لها بسقيا كلب، وقال في رجل غفر له بتنحية فرع شجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعملوا خيرا قط، والنبي وأذكر ما أذكر من هذه النصوص. إذا كنت أنا عند قوم على خلاف هذا فعلى حسب، على حسب هذا الأمر. فإذا هذا باب وهذا باب. طيب، فإن قلت لو كان سنة المؤكدة لما تركه الصحابة، مع أنه لم يعتكف الخلفاء الأربعة. قلت إنما تركوا لوجه آخر، إنما تركوا لوجه آخر، وهو ما قاله الإمام مالك رحمه الله لم يبلغني أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن المسيب ولا أحد من سلف هذه الأمة اعتكف إلا أبو بكر ابن عبد الرحمن، وأراهم تركوه لشدته لأن ليله ونهاره سواء، لأن ليله ونهاره سواء. طبعا مسألة الشدة ليس شديد يعني على أبو بكر ولا على عمر، وأنتم تعلمون أنهم أعلى الأمة عبادة وطاعة، لكن قد يمنعهم ذلك من القيام بما هو أهم من مراعاة حال أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال السيوطي في التوشيح شرح صحيح البخاري، قلت لأن الإنسان يا أخواني كما قلت قد يترك بعض المستحبات لما هو أعلى، لما هو أعلى. يعني مثلا أنت تجلس طوال اليوم لا عندك عمل ولا كذا فتكثر من الصيام، غيرك مثلا عنده عمل شديد يتاجر يزرع في أرضه، فقد يصعب عليه أن يواظب على الصيام مواظبتك عليه، لكنه سعيه على ولده وإعفاف ولده والقيام بهذا الأمر يفوق مواظبته على الصيام، فلا تلومه أنه لم يصم كصيامك، لا تلومه على هذا وتقول أنت تركت السنة في صيام الاثنين والخميس وغير ذلك. نعم. قال السيوطي في التوشيح شرح صحيح البخاري، قلت تمام أن يقال مع اشتغالهم بالكسب لعيالهم والعمل في أراضيهم فيشق عليهم ترك ذلك وملازمة المسجد انتهى. كل هذا الحقيقة لا ليس وجها قويا عندي، وإنما الانشغال بحال الأمة والانشغال بالغزوات وتدبير الأمور وغير ذلك. نعم، أما انشغال بالكسب العيال أو كذا، هذا ليس أمرا مستجدا على هؤلاء الذين هم أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا أوضب الناس على الخير. قال النبي: من منكم عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من منكم شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. كل واحدة وأبو بكر يقول أنا أنا. قلت: ما يخطر بالبال هو أن الاعتكاف وإن كان سنة مؤكدة لكنه سنة كفاية على ما ورد، فترك الخلفاء في زمنهم لا يقدح في شيء، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفن بعد انتقاله في بيوتهن، لما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعد، فكفى اعتكافهن رافعا للإثم اللازم بترك السنة المؤكدة، والله أعلم. أنا لا أعلم دليلا على أنهن كنا اعتكفن في البيوت، لأن الاعتكاف في البيت لا يسمى اعتكافا، هذا ليس سنة، إنما الاعتكاف لزوم مسجد، الاعتكاف لزوم مسجد. قلت: ولم أرى من صرح من علمائنا أن الاعتكاف سنة غير مؤكدة إلا الخدوري في مختصر، حيث قال إنه يستحب، وقد عرفت ما له وما عليه، وأطلق النسفي في الكنز حيث قال: سنة لبث في مسجد يصوم في مسجد بصوم ونية، ولا يمكن أن يكون المراد السنة الغير المؤكدة، لأنه رد هو القول بالاستحباب في المنافع كما قد نقلته سابقا. ثم رأيت في رسائل الأركان لبحر العلوم ما نصه: اعلم أنه لا شك في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف، على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، لكن قد ثبت من الصحابة العظام ترك الاعتكاف، ومنهم الخلفاء الراشدون، فللاعتكاف نوع اختصاص به، يعني بالنبي، وطبعا هذا قول لا يصح، لأن الاعتكاف سنة للأمة كلها وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا اعتكف الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أنه يلقى جبريل فيدارسه القرآن، ومدارسة القرآن كانت مختصة به، فلذا كان الاعتكاف اختصاص به. ونحن عندنا القاعدة في الاختصاص، ما هي يا أخوان؟ أن الاختصاص لا يثبت إلا بدليل، وإلا فالأصل أن النبي كسائر الأمة، وأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تفعله الأمة، والأصل الاقتداء برسول الله، إلا ما دل الدليل على الاختصاص. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها، خالصة لك من دون المؤمنين. نهى النبي عن المواصلة، وصلة الصيام، وقال: إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. يبقى المواصلة تكون مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فيما يتعلق بطلب الثواب والأجر. لكن لو واصل الإنسان هذا جائز، هذا جائز، لكن ليس سنة، إنما السنة ما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فتارك الاعتكاف من الأئمة لا يلحقهم الإساءة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤكد في الاعتكاف تأكيدا وفي غيره من السنن، ولا يعيب أحدا من الصحابة على ترك الاعتكاف، فإن الاعتكاف إما سنة مختصة به غير مؤكدة على الأمة، طبعا هذا قول باطل، بل بقي في حقهم مثل السنن الغير المؤكدة، أو كان واجبا عليه مختصا به ففعله لامتثال الوجوب، وهذا أيضا قول لا يصح، فلا يكون على الأمة سنة بل مندوبا محضا، وهذا غير بعيد. انتهى. قلت: هذا التحقيق كله من عند نفسه، والحق عندي هو الذي ذكرت، أي أنه سنة مؤكدة، وأن الخلفاء إنما تركوا ذلك لأمر خاص. أيضا ثبت أن أبو بكر لم يكن أبو بكر يضحي الأضحية، والأضحية سنة مؤكدة تتأكد تأكيدا شديدا، بل بعض العلم يرى وجوب الأضحية، وبعضهم يرى وجوبها على القادر، فالأقوال ثلاثة: أنها سنة مؤكدة، أو أنها واجبة، أو أنها واجبة مع القدر. ومع ذلك ورد أن أبا بكر لم يكن يضحي. فانتبه يا أخواني، هذا ليس زهدا في الخير. من كأبي بكر مسابقة ومصارعة، من كعمر مسابقة ومصارعة، لكن هذه معاني خاصة تشبه وإن لم تتطابق، لكن تشبه من بعض الوجوه ترك النبي صلى الله عليه وسلم للاجتماع على التراويح خشية أن تفرض عليكم. وأقول من بعض الوجوه، لأن الإنسان قد يترك بعض هذه الأشياء. مثلا إذا يعني مثلا لو أنا مثلا يعني أرى أن الطلاب عندنا يتشددون في تغطية الرأس، يعني أنا مثلا أخرج بغطاء الرأس دائما، لكن لو أرى أن الطلاب تشددوا في هذا حتى وقعت الملامة من بعضهم لبعض في هذا الباب، من بعضهم لبعض: أنت يا أخي لماذا تكشف رأسك؟ أنت لا تتقدم للإمامة، أنت مقصر، هذه من خصال المروءة، وكذا إلى آخر يعني. فحينئذ أخرج أنا حاسر الرأس. لما أرى الطلاب مثلا على هيئة معينة ينتظمونه، هيئة معينة يقلدون فيها الشيخ، يقلدون فيها الشيخ، الشيخ لبس خاتما مثلا فصه أسود، فإذا بالشيخ يرى ثلاثة أرباع الطلاب قد لبسوا الخواتيم ولم يكن هذا من هديه، خلاص يرمي الخاتم شهرا شهرين، لأن الأمر قد يفضي إلى ماذا؟ إلى الغلو، وهذا معروف، هذا معروف، قد يفضي الأمر إلى الغلو. فالهيئات قد تؤخذ بالتقليد، الهيئات قد تؤخذ بهذا بالتقليد، فيشدد الإنسان في هيئة، فالشيخ ينظر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذلك ثم خلعه، فخلع الصحابة خواتيمهم، فلما سألهم عن ذلك لما فعلتم هذا قالوا رأيناك فعلت فعلنا، فبين النبي تحريم الذهب. لما خلع النبي عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلع الصحابة نعاله، سأله. فالإنسان يتفقد الطلاب حتى لا ينشأ غلو في باب من الأبواب، حتى ولو كان في باب الزي يتفقد هذا، فلان هذا لماذا يواظب على الخاتم، لماذا يواظب على كذا، لا سيما إذا كان هذا من سيمة الشيخ. لأنه يا أخواني فرق بين سمة هي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالشيخ لا يوجه في هذا إلا بالتشجيع والحث، وبين سمة، بين سمة ليست مسنونة لكنها عادة قوم. يعني مثلا أخونا مصطفى أبو المعاصي اللي بيئم بينا بيلبس الثياب اللي هي زي المغاربة ديت، اللي هي البرانس اللي هي غطاء الرأس، فأنا مثلا سألبسه مثلا، فيوم اثنين شهر اثنين وجدت ثلاثة أرباع الإخوة لبس هذا، ثلاثة أرباع الإخوة يلبس هذه، هنا يقتضي هذا وقفة ولا ما يقتضي وقفة؟ يقتضي وقفة. إيه اللي حصل؟ هذا أمر مباح، أنا مثلا أستريح للثوب، هذا ليس معنى أن أستريح هذا الثوب أنكم جميعا تلبسون هذا، عادي الشيخ يلبس مثلا الغطرة، واحد يلبس القلنسوة، واحد حاسر الرأس، كل الأصناف موجود عادي، واحد يلبس ثياب بيتي مثلا عادي عادي، كل هذا مباح، كل هذا مباح. لكن لو رأى الشيخ علامة معينة انتهت، أو مثلا قد يستحسن الشيء الشيخ شيئا تلتزم به الناس. مثلا بلغني أن بعض الأخوة في بعض الأماكن منع الأخوة إذا تقدم الواحد لخطبة امرأة أن يدفع أكثر من 5000 جنيه، حدد المهر لهم 5000 جنيه، والأخ يعذر إن دفع أكثر من ذلك. طيب لو الواحد مثلا لقى بضاعة السيل 10، يعني هو لازم الواحد ياخد بضاعة بخمسة، ما هو البضاعة بخمسة مثلا، طب لو الواحد لقى واحدة يعني لا تترك أبدا، لا تترك مش مشكلة بقى، ما فرقتش 2003 يعني، الواحد يستلف في واحدة مثلا ممكن تستلف 15-20 مش مشكلة. كما سئل الإمام أحمد عن العقيقة وليس عنده مال قال استدن، لو الإنسان يستدين إذا كان عنده مال يسدد بعد ذلك يستدين ويقيم العقيقة في اليوم السابع في فرص. فأنت الآن هتحجرني في فئة الخمسة، طيب إحنا نعمل الخمس والأخت موافقة على الخمس أبوها غير موافق على الخمس، طب هذا التشديد ما الدليل عليه؟ ما الدليل عليه؟ وأتيتم إحداهن قنطارا. نعم أنت حث الأمة بصفة عامة على عدم غلاء المهور، ولهذا النبي لم يحدد مهرا، إنما النبي قال كما عند مسلم كأنما تقطعون من عرض هذا الجبل، لما أخبر أن هذا الرجل دفع مبلغا كبيرا. نعم لكن أن تحدد والأخوة تلتزم بهذا، هذا لا ينبغي، لا ينبغي هذا. بعض المشايخ زمان تدخل المسجد بعد مثلا أذان الظهر والصف الأول موجود خالي والمؤذن موجود فيه، تأتي أنت لتقف يقول لك لا المؤذن يمنعك، هذا المكان ما يقف فيه لأفراد معينون. طيب فين الأفراد؟ قولوا الأحلام والنهى فين؟ أنا سبقت قولوا الأحلام والنهى، ما كان النبي يقول هذا المكان يبقى خاليا حتى يأتي أبو بكر أو عمر، اللهم إلا إذا كان في المسجد، الناس معتكفون في المسجد، هذا مكان مثلا للقراء، مكان لكذا، هذا مكانهم أصلا هم في المسجد، ولأنه يترتب على ذلك مصلحة من الرد من الاستخلاف إن احتجنا مثلا. لكن هذا فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وكذا وكذا وكذا، لا هذا خلاف السنة، فقد يتشدد الواحد ويتشدد الطلاب في مثل هذا، في مثل هذه الهيئات، وهي ليست من السنة في شيء. لهذا الإنسان صحيح أنه يعني قد يجبل على تقليد شيخه لكن لا يصل إلى الغلو ولا يقلد شيخه، إنما يكون تقليده للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يقع شيء غير مراد. يعني مثلا أحيانا أنت لو لازمت مثلا ابن باز أحيانا قد تفعل حركات ابن باز من غير ما تدري، معروف هذا، أو أحيانا مثلا يكون فيك سمت العثيمين أو سمت الفوزان، معروف هذا، يعني معروف هذا. أحيانا الإنسان قد يتكلم مثلما يتكلم زوجته أو يتكلم أبوه أو يتكلم صاحب له، هذا أمر قد يطرأ ولا يلام الإنسان على ذلك، لكن الإنسان يتشدد في هذا ويتخذ هذا شعارا شعارا، هذا لا ينبغي أن يكون. قال المقام الثالث، هل هو سنة مؤكدة كفاية أم عينا؟ قال فعامتهم على نوع سنته كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من تركه من الصحابة بخلاف السنن المؤكدة، فدل ذلك على أنه سنة كفاية، وبه جزم الشرنبولالي في مراقي الفلاح والعلامة الطرابلسي في البرهان في شرح مواهب الرحمن، وتبعه الحصكفي وغيره. قلت ولم أرى من صحح القول بكونه سنة العين، ثم رأيت أنه قال القهستاني في شرح خلاصة الكيداني عند تقسيم السنن، قد تنقسم السنة إلى سنة العين وسنة الكفاية كسلام واحد من جمع، كسلام واحد من جمع، يعني لو كان مجموعة يمرون فلو سلم واحد أجزأ، وقيل منه الاعتكاف، ورد بأنه رواية شاذة، والحق أنه من سنة العين، يعني السنة التي يخاطب بها كل مسلم ولا يكفي البعض عن الآخرين، فأنت مكلف بالاعتكاف وأنا مكلف بالاعتكاف على وجه الاستحباب انتهى. لكنه لم يعين الرادة حتى يبحث عن حاله، والحق أن قوله الحق ليس بحق، مثل هذه الرسائل إخواني الإنسان بيتعلم كيف يبحث مسألة، وكيف يكون اتباع للدليل. فيقول والحق أن قوله الحق ليس بحق، هو قال الحق بناء على ما ظهر له من دليل الحق، وأنا أقول والحق أنه ليس بحق لما ظهر لي من دليل أنه ليس بحق. عادي جدا، لا هذا سب للعلماء ولا هذا طعن ولا هذا حقد، لكن المسائل تكون يكون تناولها تناولا علميا عادي. وما قرره فلان ليس بحق، هو قال الحق وهو ليس بحق، هو قال والإجماع وهذا ليس إجماعا. ثم رأيت الضمياطي قد نقل كلام القهستاني في حاشيته تعاليق الأنوار على الدر المختار والعجب أنه سكت عليه. يبقى إذن هو سنة مؤكدة على الأعيان. ما معنى على الأعيان يا أخوان؟ ها؟ يعني مخاطب بها كل مسلم وتلزم كل مسلم على وجه التأكيد ولا يكتفى بالبعض عن الآخرين. المقام الرابع الاعتكاف على تقدير كونه سنة، سنة كفاية كما هو الحق، يبقى أنا رجحنا كفاية، رجحنا كفاية. يقول فأول مبحث فعامتهم على أنه سنة كفاية لأن النبي لم ينكر على من تركه من الصحابة، لكن الصواب أنه على تقسيمهم يعني أنه ليس سنة كفاية وإنما هو سنة عين، وكون الخلفاء لم يعتكفوا ليس دليلا على أنه كفاية، إنما هذا قام بهم من الشواغل ما قام. فالراجح أيضا أنه على العين، يعني أنه يخاطب به كل مسلم وأنه يلزم به كل مسلم على الاستحباب. طيب الاعتكاف على تقدير كونه سنة كفاية كما هو الحق، هل هو سنة كفاية على أهل البلدة كصلاة الجنازة أم سنة كفاية على أهل كل محلة كصلاة التراويح بالجماعة؟ فظاهر عباراته يعني كفاية أهل البلد يكفي فيه مسجد يقيم الاعتكاف، ولا كل محل وكل حارة وكل كذا؟ فظاهر عباراتهم يقتضي الأول أنه كفاية على أهل البلد. ففي مجمع الأمهري شرح ملتقى الأبحري كثرة القراءة في كتب أهل العلم تضيف إلى رصيدك أسماء كتب أسماء أئمة فتتعطر المجالس بهذا عند ذكر الأقوال. ذكر ففي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر عند ذكر الأقوال وقيل سنة على الكفاية حتى لو ترك أهل بلدة بأسرهم يلحقهم الإساءة وإلا فلا كالتأذين انتهى. وقال الطحطاوي في شرح قول الحصكفي، طبعا المذهب الحنفي هؤلاء جميعا يعني على المذهب، المذهب الحنفي أكثر المذاهب شيوعا في بلاد العجم، أكثر المذاهب شيوعا، فمن جهة الفروع هم أحناف ومن جهة الاعتقاد هم أشاعرة، يغلب عليهم هذا المذهب الحنفي في الفروع والمذهب الأشعري في الاعتقاد. طبعا هم يسمونه مذهب أهل السنة والجماعة. ومثله في شرح النقاية لعلي القاري وغيره. المقام الخامس، هل هو سنة مؤكدة مطلقا أم في العشر الأواخر من رمضان؟ قولان نقلهما في مجمع الأنهر وقد مال إلياس زاد في شرح النقاية إلى الأول إلى أنه سنة مؤكدة مطلقا، وتفصيل الزيلعي الذي دار عليه مدار الحق يقتضي أنه سنة مؤكدة في العصر الأواخر من رمضان ومستحب في غيره. وقال العلامة الهداد الجنفوري في حاشية الهداية: لا شك أن الاعتكاف في نفس الأمر مستحب، إنما السنة في العشر الأواخر من رمضان. طيب، يبقى وسنة مؤكدة في العشر الأواخر، لكن الاعتكاف في غير العشر لا بأس. الاعتكاف في غير العشر لا بأس، لكن لا تخصص زمانا تقول هو سنة. لكن لو اعتكفت في أي أيام لا إشكال، نويت الاعتكاف اليوم هذا وصمته. ولهذا قال العلماء: هل يلزم الاعتكاف صوم أم لا؟ مما يدل على تقرر أن الاعتكاف في أي وقت، لأنه لو كان مخصوصا في رمضان لما وردت المسألة أصلا هل يلزم له صوم أم لا. ولأنه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: يا رسول الله، إني نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية. فقال النبي: أوفي بنذرك، فلو كان غير جائز لكان معصية، لكن لا تخصص زمانا تقول مشروعية الاعتكاف يوم الخميس ويوم الاثنين حيث ترفع فيهما الأعمال إلى الله، فنخصص هذا الزمان للاعتكاف. نقول: ما دليل هذا الاختصاص؟ المقام السادس، شوف سبحان الله، كل هذا في حكم الاعتكاف، في حكم الاعتكاف. وأنا الحقيقة إنما اخترت الرسالة مع أن في الإجمال قد يعرف الجميع حكم الاعتكاف، حتى نتدرب على بحث أي مسألة من المسائل ونتعلم طريقة أهل العلم في البحث. المقام السادس: هل السنة استيعاب العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف، أم الاعتكاف في جزء منه؟ الظاهر هو الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك دائما. ثم رأيت في حاشية الهداية للجنفوري قال: الظاهر أن السنة هو استيعاب العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف، لا الاعتكاف في العشر ولو في جزء منه. روى به الإمام شهاب الملة والدين نور الله مرقده: إذ المواظبة من النبي صلى الله عليه وسلم كانت على سبيل الاستيعاب، فيكون سنة مع وصف الاستيعاب. ثم قال: ولقائل أن يقول إنه وإن واظب بصفة الاستيعاب فالقول بسنية استيعاب العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف يؤدي إلى الحرج، لظهور أن الرجال لو اعتكفوا في المساجد والنساء في دورهن لم يكن من يقوم بأمر معاشه، وفيه من الحرج ما لا يخفى. فلهذه الضرورة جعلنا السنة وهو اللبث في العشر ولو بجزء منه دون الاستيعاب. ثم قال: وما يقال من أن السنة هي استيعاب العشر لكن على وجه الكفاية، حتى لو قام به البعض سقط عن الباقين، ففيه نظر، لأن القول بالكفاية إنما يصح إذا كان فعل البعض مؤديا للمقصود من السنة أو الوجوب، والمقصود من الاعتكاف لا يحصل بفعل البعض، فلا معنى بكونه سنة على وجه الكفاية. انتهى. قلت أي الكنوي: الحق أن استيعاب العشر سنة كفاية فلا يحصل الحرج، وما أورده من النظر ففيه نظر، إذ المقصود من الاعتكاف هو أداء حقوق المساجد، وذلك يحصل بفعل البعض، كما أن المقصود من صلاة الجنازة أداء حق المسلم، وذلك يحصل بفعل البعض، وإن كان فردا منهم فليتدبر. وكلامه جيد في الاستيعاب، لكن ليس جيدا في أنه سنة كفاية والمراد هو أداء حقوق المساجد. هل الاعتكاف هو أداء حقوق المساجد، أم الاعتكاف هو التخلي لعبادة الله عز وجل، فيكون أمرا متعلقا بالشخص لا بالمسجد، وعليه يكون على الأعيان ليس متعلقا بالمسجد. فقد ثبت من هذه المقامات التي وصلت إلى كم؟ إلى 6 مقامات. نعم، إلى 6 مقامات. فقد ثبت من هذه المقامات أن الاعتكاف في نفسه مستحب، هذا واحد، ويجب بالنذر وغيره، وهو سنة مؤكدة كفاية في العشر الأواخر من رمضان على سبيل الاستيعاب، هذا اختياره. فإن قلت ما السر في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر استيعابا دون غيره من الأزمنة، قلت لأخذ فضيلة ليلة القدر، فإنها في العشر الأواخر من رمضان على القول الأصح الأشهر، وفي تعيينها اختلاف كثير على أكثر من 40 قولا بسط الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري شرح صحيح البخاري، فعليك به، يمكن بلغ 46 قولا. طبعا في أقوال يعني ملصقة من قولين، من 3، من 4، من 5 وهكذا، وإلا كيف تبلغ 46؟ حتى لو قلنا بأنها في الشهر كله، في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، في اليوم الرابع، في اليوم الخامس، بلغت 30. ولو قلنا في السنة صارت 31 قولا. قال مؤلفه: هذا آخر ما ألهمني ربي للتحرير في هذا المطلب المنيف، ولم يسبقني أحد في تنقيح هذا المبحث الشريف، فلله الحمد. قد يقول قائل: لماذا عاد في آخر رسالة يذكر هذا؟ في أولها متواضع، ثم في آخرها هذا من باب الإخبار بمنة الله سبحانه وتعالى، وأما بنعمة ربك فحدث. فأنا قد أقول هذا المبحث لم يسبق إليه أحد، ويجوز الإخبار ليس على وجه العجب. ولهذا كان ابن عباس إذا سئل عن الآية يقول أحيانا على الخبير فقط. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. وقال عثمان رضي الله عنه لما اجتمع قتلته به قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فلو الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي: من اشترى بئر روما فلو الجنة فكنت أنا؟ وهكذا. وقد وقع الفراغ منه نهار الأحد 9 شهر رمضان من شهور سنة 84 من هجرة، على صاحبها أفضل الصلاة والتحية، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين، رحمه الله تعالى رحمة واسعة على ما استفدنا منه في هذا الأمر. المعلق على هذه الرسالة جعل كلاما لابن القيم يبين حكمة الاعتكاف، يحسن أن ننقله هنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعفه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب ولما شعفه بإقباله على الله، صلاح القلب بجمعيته ولم شعفه على الله، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. ولما كان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيد شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره الله تعالى أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه، اقتضت رحمة العزيز الرحيم لعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى. يبقى أساس الاعتكاف عكوف القلب على من؟ على الله تعالى، وجمعيته عليه، والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق، والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به، فيعد الاعتكاف يعني لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له وما يفرح به سواه وما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. فالخلوة المشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف في المساجد، خصوصا في شهر رمضان، خصوصا في العشر الأواخر منه. بهذا نقول قد فرغنا من هذه الرسالة، جزى الله مؤلفها خير الجزاء، وبقيت له رسالة معنا إن شاء الله، وهي بعنوان ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان، سوف نجعلها إن شاء الله في آخر جمعة رمضان. يقول سائل: كان النبي يترك السنة في السفر إلا الوتر، فهل الوتر هو الوتر المعروف أم أن المراد بالوتر قيام الليل؟ أولا هذا لا يصح، ما كان النبي يترك الوتر في السفر. ولا تقصد ماذا يترك السنة، يعني تقصد السنة غير مؤكدة إلا الوتر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر ما كان يصلي نفلا مؤكدا سوى الوتر الذي هو قيام الليل وسنة الفجر، وسنة الفجر، لكنه كان يتطوع في سفره تطوعا مطلقا. أما المؤكد من الظهر والمغرب والعشاء فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين. يقول: إذا كان الاعتكاف جائزا في أي وقت، فهل ما تفعله جماعة التبليغ من الاعتكاف في المساجد صحيح؟ جماعة التبليغ لا تفعله على أنه اعتكاف، جماعة التبليغ تفعله على أنه أصل من أصولهم، يريدون به دعوة الناس، بالتالي يخرجون من المسجد ويدخلون، ما يعتكفون اعتكاف السنة الذي هو اللزوم، إنما يخرجون ويدخلون ويخرجون ويدخلون، فهذا من أصولهم في دعوتهم إلى الله عز وجل، فأحدثوا هذا الأصل على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، إذ لم يكن الصحابة يجتمعون في بلد في هذا المسجد وفي هذا المسجد، ولا الآئمة ولا العلماء، إنما هم أحدثوا هذا، أحدث ذلك لهم محمد إلياس وصاروا على دينه. وما حكم قول نويت الاعتكاف في المسجد ما دمت فيه؟ النية محلها القلب ولا يشرع التلفظ بها. يقول: إذا كانت هيئة معينة أو طريقة في الكلام أو كذا ليست سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هيئة الطلاب هيئة لطلاب العلم أو دلالة على المتعلمين، هل يجوز فعلها إذا كان شيخ يفعلها وأن نحث البعض عليها؟ لا تحث. يقول: هناك الإجماع على جواز الزيادة. لا تحث الناس إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحث الناس إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما هيئات وعادات فلا تحث عليها ولا تلزم الناس بها، لكن الأفضل موافقة أهل المكان، موافقة الناس في لباسه. تذهب إلى السودان، السودان لهم لباس معين، والصومال لهم لباس معين مثلا، فموافقة الناس في اللباس لا بأس به في الجملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة قومه إلا من شيء يخالف الشريعة. يقول هناك الإجماع على جواز الزيادة على 11، ولكن ما الدليل على الجماعة الثانية؟ نرجو الإيضاح. أين الجماعة الثانية؟ فين الجماعة الثانية؟ ما في جماعة ثانية، ما في جماعة ثانية، ليس يوجد جماعة ثانية، إنما الجماعة واحدة من بعد العشاء إلى الفجر، لا 11 ولا 10، ما فيش أوقات. تستريح 5 دقائق 10 دقائق، ما الدليل أنك تستريح بعد الركعتين 5 دقائق؟ ما الدليل؟ طيب بقوا 10 دقائق، طيب بقوا نصف ساعة، طيب بقوا ساعة، ما الدليل على هذا؟ كل هذا على الساعة والإباحة، ليس هناك دليل على أنه يقوم بين الركعتين وقت معين، إنما صلاة يدعى الناس إليها وكذا، ليس يوجد. لكن حتى مع وجود هذه الصلاة، وهي ما يسمى الفقهاء بالتعقيب، بالتعقيب يعني يأتون إلى صلاة ثانية في آخر الليل، هذه الصلاة اختلف السلف فيها بين قائل بالكراهة، وهو منسوب إلى سعيد بن المسيب وغيره، وبين قائل بالجواز بل بالاستحباب، وهذا منقول عن أنس أنه لم يكن يرى بها بأسا في أصح ما نقل عنه، فالأمر في ذلك واسع، لكن الأفضل أن تترك ولا يدعى الناس إلى صلاة أخرى، لكن الناس يصلون طوال الليل بإحدى عشرة ركعة أو 13 ركعة أو ما يزيد على ذلك، ولو أنهم استراحوا نصف ساعة، ربع ساعة، 10 دقائق، ساعة، ساعتين، ما في إشكال، ما في إشكال، لكنها صلاة واحدة، صلاة واحدة، صلاة واحدة، ما يدعى الناس بأذان، ولا يدعى الناس بإقامة، ولا يدعى الناس بصلاة جديدة، هذا الأفضل تركه، ولكن حتى مع وجوده لا نشدد في هذا. قال أنس: والتي يدعى إليها الناس خير. فلابد يا أخواني نطلع على كلام أهل العلم، مش واحد مثلا يتبنى قولا هذه بدعة هذه كذا، ويظن أن زي مثل الزيادة على 11 ركعة. بعض الأخوة بعضهم كان يخرج من المعتكف ويقول نريد اعتكاف سنة وكذا في المساجد، مشكلة المساجد كلها عند الإخوة مسألة الزيادة وعدم الزيادة وكذا وكذا إلى آخره، حتى بعض الناس يخرج من المعتكف أو يجلس ويترك الصلاة ويتكلم مع إخوانه ويشوش على الناس، وقد يزعم أن الشيخ ليس على السنة، وأن الشيخ أيضا يسخط الناس، يرضي الناس بسخط الرب سبحانه وتعالى. أعطوا المسائل حقها من كلام أهل العلم، وابحثوا في المسائل قبل إصدار الأحكام، هذا ما يسمى عند أهل العلم بالتعقيب، وقد رآه بعض أهل العلم وقد أنكره بعض أهل العلم على وجه الكراهة. ما هي كيفية اعتكاف زوجات النبي في المسجد مع وجود الرجال؟ كما كان النساء يعتكفن معنا مع وجود الرجال، تضرب الأخبية ويكون للمرأة الخباء الخاص بها، أو أنك أحرص من نساء النبي على هذه الضوابط، يعني لا تظن أن هذا الاعتكاف بلا ضوابط، فأنت تغار على هذه الضوابط وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يغيرن، كل هذا مع الضوابط، كما كانت النساء تصلي مع الرجال في المسجد مع الضوابط. يقول بعض الإخوة الآن يتكلمون في الشيخ ربيع وكذا، من يتكلم في الشيخ ربيع جاهل، جاهل، والشيخ ربيع المدخلي كغير من أهل العلم، يؤخذ منه ويرد، وإن أخطأ في مسألة أو أخطأ في كذا لا يتابع في هذه المسألة، لكنه عالم العلماء المسلمين الكبار الذين نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما، والذي شهد لهم علماء العصر، فلا يتبع الإنسان أحداث أسنان أو مغرضين في هذا الكلام، لا تتبع هذا الكلام أبدا، لكن أنت عندك انتقاد للشيخ ربيع في مسألة من المسائل، بين انتقادك في هذا انتقادا علميا وفقط، لكن معلوم أن الشيخ ربيع عليه الحملة من أهل البدع والأهواء، حملة كبيرة جدا، فبعض الناس قد يوافق هذه الحملة لغرض عنده. لكن الشيخ ربيع كغير من أهل العلم يؤخذ منه ويرد، لكنه عالم كبير من علماء المسلمين، من علماء المسلمين، لا يطعن فيه أو لا يخرج من السنة أو يقال نتوقف فيه أو غير ذلك. هذا كلام فاضي، هذا كلام فاضي. هل سبقك أحد من العلماء الكبار يعني قال هذا؟ العلماء الكبار علماء العصر يعني قالوا هذا فيه؟ أو أنهم خفي عليهم العلم وأنت تعلمه؟ الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان، الشيخ الحيدان، هؤلاء أهل علم كبار يؤخذ منهم ويرد. يقول ما الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر؟ أهل العلم منهم من قال دار الإسلام للأحكام ودار الكفر للأحكام، فإن عليها أحكام الإسلام فهي دار الإسلام، وإن عليها أحكام الكفر فهي دار الكفر. وبعضهم قال النظر إلى ظهور الشعائر وخفائها، فإذا كانت الدار تظهر فيها شعائر الإسلام، أذان، جماعة، جمع إلى غير ذلك، تظهر فيها شعائر الإسلام فهي دار الإسلام، وإذا كان يظهر فيها شعائر الكفر فهي دار كفر. وهذا القول هو الأقرب، أن النظر إلى الشعائر، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر إذا نزلتم دارا أن تنتظروا واستمعوا الأذان، استمعون الأذان. وقد ما ذكر السمعاني رحمه الله تعالى هذا في كتابه أحبك الله الذي أحسن إليه وجزاك الله خيرا، يقول بإذن الله ستزوج بعد العيد فبما تنصحني؟ وأدعو الله أن يتم هذا الزواج، أسأل الله أن يبارك لك وأن يبارك عليك وأن يجمع بينكم على خير، وأن يبارك لكل زوج ومتزوج، ومن لم يتزوج أن يزوجه الله، ومن تزوج أن يزوجه الله سبحانه، وأن يبارك له في زوجه وولده. وأنصحك بأن أولا الدعاء أن يوفقك الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة التي سر سعادتها تقوى الله سبحانه وتعالى، وهذا وهذه السعادة إنما يسألها الرب سبحانه وتعالى، فهو الذي يسعد وهو الذي يمن بالتوفيق، فعليك بالدعاء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عليك بتعلم فقه النكاح حتى تكون على بينة من أمرك، ما لك وما عليك. الثالث عليك باستشارة أهل الصلاح الأمناء في مثل هذه المسائل من الأمور التي تحتاج إليها في الأيام الأولى أو الليالي الأولى أو النصائح الخاصة، فعليك بالأمناء الناصحين. وثالثة أو رابعة عليك بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. وأكثر من تحتاج إلى الرفق الزوجة، الزوجة، لأن المرأة خلقت من ضلع أعوج، إن ذهبت تقيمه كسر، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالمرأة تحتاج إلى رفق، وتحتاج إلى سعة صدر، وتحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر، فلا بد أن تصبر عليها حتى تمضي سفينة الحياة، ولا تحرص على أن تستوفي حقك كاملا. الأمر الذي بعد ذلك دائما اجعل نصب عينيك ما أفضت به امرأتك إليك وما أفضيت به إلى امرأتك، فقد كشفت لك ما لم تكشفه ولن تكشفه لأحد، فلا بد أن يكون لهذا قدر، قدر ليس إذا اختلفت معها تبيع كل شيء، كن صاحب مروءة. ولهذا قال تعالى منبها على هذا الأمر كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، يعني لا تأتي أنت بقى تقول لها هذا حقي وهذا حقك وأنت فعلت وأنا فعلت وأنا أعطيت لأبيك 1000 جنيه روح هاتيهم وإلا تكونين طالقا وغير ذلك. ايه يعني 1000 جنيه لابو الزوج؟ اكرم اقارب الزوجة حتى تستميل قلبها، وهي تكرم ايضا اقارب الزوج حتى تستميل قلبه. المودة والمعروف والاحسان ينبغي ان يكون بين الزوج والزوجة، خصوصا طلبة العلم يا اخواني، خصوصا طلبة العلم لابد ان يكون هناك الرفق والاحسان.